بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في ملف آخر من ملفاتنا الشهرية. في هذا الملف نستظل بظلال القرآن الكريم ونتحدث عن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. فلقد عني المغاربة بالقرآن الكريم عناية كبيرة، واتخذت هذه العناية أشكالاً مختلفة عبر العصور والأحقاب. فقد عرف المغاربة بحفظ القرآن الكريم حفظاً تاماً متقناً، وعرفوا بإتقانهم للقراءة العشر والسبع، وكان الإقبال شديداً على المدارس العتيقة من طرف الأطفال والمتعلمين. ولا زالت قراءة الحزب الراتب بعد صلاتي الصبح والعصر من خصوصيات المساجد في البوادي والمدن المغربية. وقد اتخذت هذه العناية بالقرآن الكريم في المغرب أشكالاً متعددة، وترسخت عادات مع مرور الزمن إلى أن أنشئت مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، فأصبحت هذه الدار المباركة تتولى كافة أمور كتابة كتاب الله تعالى وطباعته ونشره بشتى الوسائل التقنية المكتوبة والصوتية. ونحن نتواجد الآن بمقر هذه المؤسسة المباركة بمدينة المحمدية، نتساءل مع مدير المؤسسة وأعضاء الهيئة العلمية الملتئمين حول هذه المائدة المستديرة، ما هي ظواهر الارتباط الروحي للمغاربة بالقرآن الكريم، وكيف تواتر نقله عبر العصور والأحقاب، وبأية وسائل، ما هي المؤسسات التي أسهمت في نشر القراءات القرآنية كالمسجد والزوايا وغيرها، كيف استقر المغاربة على قراءة نافع برواية ورش بعد تنوع القراءات والروايات والمذاهب، كيف أتقن المغاربة الرسم القرآني وساهموا في تحديد الوقف، ما هي التطورات التي عرفتها طباعة المصحف الشريف بالمغرب، ما هي القنوات التي كان المصحف يدخل بها إلى المغرب، ومتى بدأ طبعه بالمغرب، كيف ساهم السلاطين المغاربة في ترسيخ الوحدة المذهبية في القراءات، ما هي الإرهاصات الأولية للتوجه نحو إنشاء دار تعنى بالمصحف والقراءات، وكيف تأسست مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على السادة العلماء الملتئمين حول هذه المائدة، الأستاذ الحسن الرحموني رئيس الهيئة العلمية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة السادة الأساتذة عبد الهادي حميتو والأستاذ مصطفى البويحيوي والأستاذ محمد السحابي، بالإضافة طبعا إلى مدير المؤسسة الأستاذ حميد حماني اليوسي. أهلا بكم سيدتي وسادتي، أهلا بالسادة الكرام. نبدأ بسم الله بنظرة تاريخية عن كيفية انتقال القرآن الكريم إلى المغرب عبر الأجيال والعصور قبل ظهور الطباعة كما نعرفه اليوم. العلم لدى العلماء ما حوه الصدر. تفضل الأستاذ الكريم، من يتناول الكلمة؟ الأستاذ عبد الهادي حميتو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن الكريم عليه مدار الإسلام، وهو الأصل الأول الذي تستنبط منه الأحكام، وهو أول اهتمامات المسلم منذ أن عرف أن عرف الإسلام، منذ أن وصل إلى هذه الديار. ذلك أن القرآن الكريم هو مع المسلم في يومه كله، يقرأ به في صلواته، ويحتاج إليه في معرفة أحكام دينه، ويحيا معه طول يومه، وفي مضجعه، وفي مدخله ومخرجه. وبالتالي فلا بد أن تنعكس هذا الوجود على العناية به وتحصيله وحفظه، وبالاحتفاظ بنسخة منه للاستعمال عند الحاجة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى المصحف منذ البداية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه شيء من الوحي كان يأمر أول ما يأمر بكتابته عنده، فبقي مفرقا في هذه القطع من الرقاع واللخاف والألواح والجلود وما كان يتيسر من أدوات الكتابة، إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع في قمطر واحدين، ثم جمع بعد ذلك في زمن عثمان رضي الله عنه في المصحف الإمام. وبالتالي فإن هذا المصحف بعد أن كتب وجمع وأصبح مدار القراءة ومحورها لابد أن احتاج الناس إليه في الآفاق، فلا تبقى نسخته وحيدة في دار الخلافة والناس في حاجة إلى أن يقرأوا القرآن الكريم، خاصة من لم يكن قد تمكن من حفظه لابد أن تكون بين يديه نسخة. فعمل الخلفاء منذ زمن عثمان رضي الله عنه على توفير هذه النسخ، وبالتالي فإن مصحف الإمام قد كتبت منه نسخ وبعث بها إلى الأمصار ووضعت في المساجد الجامعة، ووكل بها من يقرأ فيها على وفاق ما هو مدون فيها وعلى وفق رسمها الذي رسمه الصحابة الذين دون المصحف في زمن عثمان. ثم انطلق القرآن الكريم من الأمصار مع الفتوحات واستقر في المغرب مع الفاتحين، قبل أن يدخل المصحف دخل القرآن في الصدور قبل أن يدخل في السطور، ثم مع الفاتحين الأولين ظهرت المصاحف الأولى قبل أن يصل المصحف العثماني إلى على يد الأمويين إلى الأندلس، فإن المغرب قد وصل إليه الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم مصاحفهم الشخصية ومعهم محفوظهم من القرآن، ثم تلقى عنهم التابعون، وهكذا بدأت الروايات تصل بحسب الصحابة الذين وصلوا إلى هذه الآفاق، خاصة في إفريقيا أي في القيروان سابقا، ثم في الأندلس في قرطبة عندما وصل إليها الفاتحون، عندما استقر الفاتحون في الأندلس، ثم في المغرب عندما فتح على يد عقبة بن نافع ودخل بمصحفه الذي كان يسمى بالمصحف العقباني، والذي توارث ملوكنا نسخه إلى المئة العاشرة. وهكذا أصبح المصحف له وجود في البيوت وله وجود في المسجد الجامعي، والناس ويتنافس الناس في كتابته وفي تدوينه وفي تحصيله. ويكفينا من الدلالة على شهرة المصحف واتساع كتابته أنه قيل أن إنه كان في قرطبة في المئة الثالثة على هدي في المئة الرابعة على عهد عبد الرحمن الناصر عدد من النساء التي يكتبن المصحف بالخط الكوفي يتجاوزوا المئتين، مما يدل على اتساع كتابة المصحف، فإذا كان هذا بالنسبة للنساء فكم سيكون بالنسبة للرجال. وهكذا توارث الناس هذا الاهتمام، رغم على أن المغاربة لم يكن اعتمادهم على المصحف اعتمادا كاملا وكليا، إذ كان الاعتماد على الحفظ في الصدور قبل الحفظ في السطور، ولكنه كان لمزيد من التوثيق، لأن القرآن له منزلة وله مكانة، لا بد أن نطمئن إلى محفوظنا منه، وذلك حتى إذا شككنا في شيء منه عرضناه على المدون في مصحف الإمام المجتمع مجمع عليه. وهكذا كان تزامن وتوافق وتوازى الحفظ في الصدور مع الحفظ في السطور، وانتشر القرآن الكريم في بداية الأمر بالروايات التي وصلت إلى المغرب أولا، فقد كان من أول من رحل إلى المغرب من المغاربة أبو محمد الغازي بن قيس القرطبي في حوالي 150 من الهجرة، وصل إلى المدينة وتلقى قراءة نافع ودخل بها إلى الأندلس، هو أول من أدخلها وأدخل معها موطأ الإمام مالك. كذلك بالنسبة للقيروان، كان أهل القيروان يرحلون من تونس من مدينة القيروان إلى المشرق، فيكون أول ما يصل إليهم القرآن الكريم إلى أسماعهم يكون بقراءة نافع، فدخلت قراءة نافع مبكرة إلى القيروان، ثم بعد ذلك
سنرجع إلى القراءات في محور آخر.
نعم.
لأن هل هناك إضافات حول هذه المرحلة، المرحلة التاريخية انتقال، هناك إضافات الأستاذ الحسن الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحيي الإخوة السامعين وأشكر الإذاعة على إتاحتها لنا هذه الفرصة للتحدث إليهم. المصحف الشريف أول ما دون كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما كتب. فكان إذا جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأمر به هو كتابة ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، ثم أمر الكاتب الذي كتب ذلك بأن يعرض ما كتبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان قد يتدارك النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى عنه الكاتب، وقد جاء هذا في قصة زيد بن ثابت الذي كان يكتب المصحف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان المصحف مكتوبا وموثقا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مكتوبا في السطور كما كان محفوظا في الصدور. وقد نقل عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يحفظون القرآن الكريم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الراشدون وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم. أما كتابة المصحف يعني جمع في صحف أولا، هذه الصحف جمعها أبو بكر الصديق عند بعد غزوة اليمامة. فهذا يقول الإمام الشاطبي: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حال مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق عمر بن الخطاب: خفت على القرآن، فخفت على القراء فدلك القرآن مستطرا، نادى أبا بكر الفاروق: خفت على القراء فدلك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل رضا نهرا. زيد بن ثابت هو أول من كتب المصحف في صحف في عهد أبي بكر الصديق. وهذه الصحف كانت عند حفصة رضي الله عنها، يقول الإمام الشاطبي: وعند حفصة كانت بعد، يعني فيما بعد. وفي زمن عثمان بن عفان وقع اختلاف بين القراء، فاستدعى عثمان بن عفان تلك الصحف الموجودة عند حفصة رضي الله عنها ونسخ منها المصحف. في زمن أبي بكر الصديق كان المصحف مكتوبا بالقراءات السبع كلها، وأما في زمن عثمان بن عفان فقد جمع المصحف على حرف واحد وبعث بنسخ منه إلى الأمصار. هذه كتابة رسمية كتبها أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنهما وأصل بالمصاحف إلى الأمصار، يعني الشام والبصرة يعني والكوفة ومكة والمدينة، وأخذ مصحفا احتفظ به عنده. أما دخول يعني المصحف إلى المغرب فكان مع الفاتحين الأولين، يعني لما دخل عقبة بن نافع الفهري، وكذلك لما دخل موسى بن نصير، يعني ترك عند أهل طنجة عددا من القراء يعلمونهم القرآن، يعني القرآن دخل مع دخول الفاتحين الأولين إلى الغرب الإسلامي. ثم بعد ذلك يعني أخذ المغاربة قراءة نافع، أولا برواية الغازي بن قيس كما ذكر الأستاذ آنفا، وأول من أدخل قراءة نافع وموطأ مالك إلى الغرب الإسلامي. وبعده يعني دخلت رواية ورش من طريق عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المالكي المشهور المعروف،
يعني ولده. سنعود إلى هذه الروايات بعد الانتقال لنعطي الكلمة أستاذ البوحيوي إذا كانت له إضافات في النقطة التاريخية.
الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. ما قاله الإخوة فيه الفرش التاريخي.
نعم.
كيف دخل، كيف كتبت المصاحف ابتداء من المتيسر من أدوات الكتابة إلى أن كان الجمال الرسمي الأول ثم الثاني، مع اختلاف في مقاصد الجمال الأول والثاني.
نعم.
يبقى الذي يهمنا أكثر والذي الله أعلم أن ربط مسألة بالقطر، قطر الغرب الإسلامي الذي ينسحب على الأندلس وعلى شمال أفريقيا وخصوصا مغرب الأقصى. نعم. امتدادا إلى القروان.
نعم.
الغازي بن قيس هذا العالم ترتبط به بداية التعريف بصورة المختلف، أي إيجاء المصحف الخاص الذي لا يتفق مع القياس فيما نقله بما يسمى بإيجاء السنة. أقدم مصدر دخل إلى المغرب وعرف من خلاله مرسوم مصحف الإمام، لأن مصحف الإمام عثمان انتهى إلى الإمام نافع من خلال جد الإمام مالك أبي عامر.
نعم.
يقول الغازي فأخذت من مصحف نافع صورة هجاء مصحف الإمام، أي قال اسمه صورة لا ترجمة. يعني صورة لا ترجمة، كان يصور الكلمات التي ليست على قياس الإملاء فقط، فهذا هو هجاء. وكان هذا من مصادر الداني مؤخرا في المقنع، قال وجدت كذا كافر مثلا ترعد محذوف بدون ألف رسما لا ترجمة، معنى لم يكن يتكلم وإنما كان يصور هجاء. فكان هذا هجاء السنة عن الغازي بن قيس، وإن لم يصل إلينا نحن ولكن صارنا من خلال منقولات الداني أنه عمد في باب ما ينبغي أن يحيى به مرسوم المصحف الإمام، لأن حين نقول المصحف مرسوم المصحف خاص المرسوم، أما المتفق فهذا كسمه متفق.
طبعا عندما نقول المرسوم نقول مكتوب،
أين المكتوب الخاص؟
نعم. يعني هناك كتاب،
أما المتفق فلم يكن قبل مرسوم. هذا الكتاب نيجي أول
القراءة، قبل الكتابة كانت القراءة.
أما الكتابة هكذا بإطلاق فهي تزامنت مع القراءة.
نعم.
كان المتلو يكتب كما قال الإخوة، فلم يكتبوا عني، كتبوا عني لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غيره في لمعه البداية الأولى. فكان القرآن موثق، وكانت تسميته بالكتاب مع تسميته بالقرآن قبل أن يجمع، كان يسمى كتابا باعتبار ما سيقول إليه، قالوا في هذا إرشاد إلى أنه ينبغي أن يكتب، فسمي كتابا قبل أن يكتب، مما يرشد إلى هذه المسألة.
نعم. إذن
وقوله صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب، هذا في إرشاد إلى ضرورة الاعتناء بالكتاب، وكان صلى الله عليه الابتداء يعتني بالكتاب. نعم. ليست كتابة القرآن أصلا أولا للتلقي، هذه أصول ثواني من الأخذ المعول عليه على الرواية والمشافهة، وإذلك لا يقبل صور التحمل غير المشافهة والقراءة بين يدي الشيخ، هذا لا يقبل، لا أنواع الإجادة ولا المناولات ولا أنواع ما يقبل في الحديث، فإنه لا يقبل في القرآن. فلذلك المعول كان على القراءة، ثم جاءت الكتابة أصولا تواني لمزيد من التوثيق عند الحاجة إليها، رفع للاختلاف عندما يكون. وبقية المصاحف حين وجعت ومعها قراءها، سيدنا كما قال أستاذنا حين وجعت المصاحف وتسخت منها في الأقطار، بعث مع كل مصحف قارئ مسند.
نعم.
حتى يكون القارئ هو المرجع، وهذه نعم. الحجة يعني في حينما يقع التنازع في الأسانيد أو في اختلاف الأحرف.
نعم.
ثم حين وصلنا هذا مرسوم الغازي بن قيس أخذ يأخذ عنه، وكانت الروايات الإمام نافع أخذها من صريقه، ثم من بعد استقرت الرواية الإمام.
إذن قلت سنعود لنحو الروايات بعد قليل.
نعم.
نستمع الأستاذ محمد السحابي إذا كان له إضافات في هذا المجال في الفترة التاريخية لانتقال المصحف إلى الغرب الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. يعني ما قاله الإخوان يعني نظرة تاريخية هي الموجودة، لكن من نظر في رسم القرآن رسم المصحف ينظر أن هذا الرسم وما فيه هو معجز أيضا من معجزات هذا القرآن العظيم. فهؤلاء الآئمة الذين ذكرهم لإخوه الإمام الحافظ أبي عمرو الدني وتلميذه كذلك أبو داود سليمان بن نجاح، هؤلاء ذهبوا وعاينوا رسم المصاحف القديمة، بل اطلعوا على مصحف الذي كتبه زيد بن ثابت رضي الله عنه في دمشق، يعني عاينوه وشاهدوه واطلعوا على مصاحف يعني عتيقة قديمة وعاينوا ما فيها من الرسم، يعني في الكلمات التي جاء فيها الخلاف أو كذا عاينوا أثبتوها في كتبهم، في كتاب مثلا كتاب التنزيل وكتاب المختصر التنزيل وكتاب المقنع وغيره من كتب، لأن الإمام الحافظ أبا عمرو الدين ليس له إلا كتاب المقنع، فله كتب في الرسم. عاينوا هذه يعني العلماء سافروا إلى تلك المصاحف القديمة ونظروا ما فيها من هجاء يعني الرسم وأثبتوه في كتبهم، مع أن هذه المصاحف يعني كانت في القرن الرابع والقرن الخامس الآن صارت مفقودة يعني، ولكن ما 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 في كتب هؤلاء الأئمة هو موجود يعني مسطر ومعروف إلى الآن. إذن فهذا الرسم هذا يعني الذي كتب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو ما ضاع منه شيء، يعني هو موجود إلى الآن.
لا أقدم مصحف موجود الآن لديكم فكرة أين يوجد مثلا؟
الآن يقال المصحف عثمان رضي الله عنه الآن هو موجود الآن في بعض المتاحف، لكن هذا الكلام هل هو صحيح أو ما زال الناس يعني الآن يعني والآن نعم. قالوا مصحف يعني يزين 80 كيلو ومكتوب في رق يعني في رق غزال جيد وهو بخط زيد بن ثابت، يعني إلى الآن هذه الآن يعني آراء واطلاعات وكذا، ولكن المصحف مؤكد بقي إلى القرن أوائل القرن التاسع الهجري، رآه يعني الحافظ ابن الجزري رحمه الله وكذلك رآه الحافظ شمس الدين الذهبي واطلع عليه الحافظ ابن كثير صاحب التفسير، ويعني بل جزم الحافظ ابن كثير أنه بخط زيد بن ثابت رضي الله عنه. يعني هذه المصاحف هذا المصحف وغيره من المصاحف القديمة التي كانت كلها العلماء عاينوها ورأوا ما فيها وأثبتوها في مؤلفاتهم إلى أن نقلت إلى إلينا. إذن هذه المصاحف الآن يعني المخطوطة والمطبوعة هي يعني لا تختلف يعني عن المصاحف القديمة.
نعم.
فكل هذا يعني هو موجود، ثم يعني الرد على من يعني لأن كانت يعني آراء وأفكار بأن المصحف يجب أن يكتب بهذا الخط الإملاء وهذا، فهذا غلط ثم غلط، لأن هذا الرسم القرآني الآن الموجود في المصاحف قد يحتوى على جميع القراءات الصحيحة، مثل القراءات 7 و10 يعني إذا ذهبت إلى أي مصحف تجد أن القراءات المتنوعة الكثيرة بجميع طرقها لا يعني لا تختلف عن المصحف الآن المصاحف الآن المكتوبة، مما يدل على معجزة القرآن الكريم. كل هذا يعني مصحف واحد خط واحد يحتوي على عدة قراءات، بل العلماء قالوا الأحرف 7 التي نزل بها القرآن هي الآن موجودة، يعني موجودة في الرسم في الرسم ما يسمى بالرسم العثماني.
نعم.
إذن هذه الأمور كلها يعني هذا مما يدل على معجزة هذا القرآن العظيم وفي هذه.
نعم. شكرا الأستاذ حميد حماني اليوسي، هل لديكم إضافة في هذه النقطة بالذات؟
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أود في البداية أن أشكر قناة محمد السادس وكذلك إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم على عنايتها واهتمامها بكل ما هو لصيق بالقرآن الكريم، وعلى هذا الوقت والحيز الزمني الذي خصصته لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، وذلك بتنظيم هذه الندوة المباركة بمعية هذه التلة من العلماء الأفاضل المكونين للهيئة العلمية بالمؤسسة. أعتقد أن فيما تفضل به الإخوة العلماء فيه الكفاية، ولكن ربما يمكن اختزال كل ما قيل فيما يسمى بالقنوات التي من خلالها دخل المصحف إلى المغرب.
نعم.
يمكن إجمال هذه القنوات في قناتين، الأولى وهي ما يسمى بالحملات العسكرية التي كان ينظمها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم في اكتشاف الآفاق الإسلامية ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. والمغرب ولله الحمد كان من البلدان المحظوظة على هذا المستوى، فقد عرفت الفتوحات الإسلامية في المغرب انتشارا واسعا، وذلك في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان من الذين فتحوا المغرب من خلال حملات نظمت بهذا الصدد معاوية بن خديج، وكذلك عقبة بن نافع الفهري وغيرهما من القادة المسلمين الذين كانت لهم الغيرة الكبيرة على الإسلام وعلى نشره في ربوع المعمور. وكان هؤلاء القادة وكذلك الخلفاء رضي الله عنهم دافعهم الأساسي في هذه الفتوحات هو نشر الإسلام الدين الحنيف، وجعل الناس ينعمون تحت لوائه وفي ظله بهذا الدين وما يضمنه للإنسان من حياة كريمة لا على مستوى حياة الدنيا ولا على ما يعيد به الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الدين. وكان الذي يعتمد في هذه الحملات هو كتاب الله عز وجل، حيث كان هذا الكتاب يعني المصحف الشريف دائما في ركاب هؤلاء الفاتحين. وكما أشار الأستاذ الحسن الرحموني جزا الله خيرا، هناك بعثات علمية، من هذه البعثات نذكر مثلا بعثات موسى بن نصير وبعثات عمر بن عبد العزيز. هذه البعثات عملت على نشر كتاب الله سبحانه وتعالى وتعليمه للناس ونشره بكل الممكنات المتاحة، ولذلك بدأت هذه البوادي الطيبة وكانت يعني مقدمات لها ما بعدها، حتى إنه لا يقال إن القرآن الكريم في قول المأثور حفظه الفرس وجوده المصريون وأتقن حفظه المغاربة. ولله الحمد والمنة والشكر على هذه المزية وعلى هذه الفضيلة التي خص الله بها المغاربة منذ القدم. ثم القناة الثانية باختصار تتمثل في الرحلات الحجية والرحلات العلمية، باعتبار الرحلة من تقاليد المصطفى عند المغاربة منذ القديم. ويكفي أن نستدل على بعض النماذج من العلماء الذين كانوا يشدون الرحال إلى المشرق في سبيل أخذ العلم ونهل العلم من ينابعه الأصيلة، كرحال المغربي أبي سالم العياشي وكسيد محمد بن ناصر الدرعي صاحب الزاوية النصيرية. وقبل هؤلاء كان هناك الإمام الباجي الذي ظل في المشرق ما يفوق 13 سنة، والإمام بن تومرت وابن الوضاح وغيرهم من الأعلام الأفداد الذين أثروا المكتبة الإسلامية وكان لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى على هذا البلد الأمين. ثم إلى جانب هذه الرحلات العلمية والتي قبل أن أختم هذه القناة، كان هؤلاء يعملون على استجلاب المصاحف التي يجدونها أمامهم، بحيث كانوا يتنافسون في إدخال المصاحف التي يعثرون عليها في المشرق، وحين يدخلونها إلى المغرب كانوا يقرؤونها ويهضمونها كباقي كتب العقيدة والفقه ويثرونها ويغنونها بإضافاتهم من خلال إما كتابة كتب أصيلة أو إضفاء شروح وحواشي على هذه المؤلفات. ولذلك تجد المغرب كان سباقا إلى علم التفسير، ولا سيما في الأندلس. الأندلس عرفت بمدارس في تفسير القرآن الكريم، وأعلام هذه المدارس أو هذه المدرسة هم معروفون لا داعي إلى الإطالة في الحديث عنهم. كذلك من الأمور التي عملت على جلب المصاحف وإدخالها إلى المغرب وتشجيع من الذي يتعاطى لهذا الجريب وهو عناية الملوك عبر تاريخ المغرب وتنافسهم الشريف في هذا الجانب. ويكفي أن نذكر أن المصحف العقباني الذي بقي في المغرب متوارث دولة على دولة لعل أحد الملوك العلويين رحمهم الله هو الذي بعث به إلى المشرق كهدية مولاي عبد الله، وقدمت في شكل مشرف وفي شكل زاخر كهدية للروضة الشريفة عربون محبة وتعلق بالجناب النبوي الشريف. وأعتقد أن السادة العلماء أجدروا بالحديث في هذا الباب.
طبعاً طبعاً.
هذا فيه يعني طبعاً جهد المقيم.
طبعاً إسهامكم يعني إضافة أخرى. على أي حال نعود بعد قليل ونتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. طيب غير باش
إضافة على المصحف العثماني مصيرهم، هذا إضافة.
نعود سيدتي وسادتي لمواصلة هذا الحوار مع هذه الثلة من الأساتذة الكرام، ونعطي الكلمة للأستاذ عبد الهادي حميتو في محور يتعلق بتنوع القراءات والروايات والمذاهب فيما يتعلق بالقرآن الكريم، كذلك إذا كانت لكم إضافة أخرى إلى ما قاله السادة الأساتذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندي إضافة تتعلق بمصير المصحف العثماني في المغرب منذ أن عرف أنه كان به نسخة متداولة طوال تاريخه إلى وقت متأخر. أما مصير المصحف العثماني بصفة عامة فالمضمون أنه فقد ولا توجد نسخة يمكن الاطمئنان إلى أنها هي المصحف العثماني الذي كتب بين يدي عثمان رضي الله عنه. نعم أوصافها موجودة ومتداولة وكثيرة في أكثر من مصدر، لكن المبتوق به هو أن النسخ المباشرة التي أخذت من المصحف العثماني ربما في زمن عثمان يوجد بعضها الآن إلى الآن، مما يذكر أن هناك مصحفا بمتحف في روسيا في الاتحاد السوفيتي قديما وهو في بخارة أو تشقند. هذه النسخة مشهورة ونسخ وصورها متداولة في كتب علوم القرآن وهي خالية من النقط والشكلي، وهي بالخط الكوفي الذي كان متداولا ومعروفا في زمن عثمان، بعد مع أن الكوفة كانت حديثة العهد بالتأسيس في زمن عمر، فإن هذا الخط قد أصبح هو المعتمد في المدينة وعليه اعتمد كتاب المصحف بين يدي عثمان رضي الله عنه، وعلى رأسهم زيد بن ثابت، بل هو الذي تولى الكتابة بهذا الخط. قيل إن هذا المصحف هو أقدم مصحف موجود حتى الآن، وهو مصحف تشقند باتحاد السوفيتي السابق. وبعد ذلك ظهر مصحف في القاهرة يعتبر الآن أقدم مصحف موجود، يقال إنه هو المصحف العثماني أو منتسق من المصحف العثماني، وهو في المشهد الحسيني أي في الجامع الحسين قريب من مسجد الأزهر. وهذا المصحف مؤرخ بتاريخ قريب من زمن تدوين المصاحف، ولعله أقدم من مصحف تشقند. ثم أيضا ذكرت بعض الكاتبات وهي هند شلبي تونسية أن بالقيرواني مصحفا بخط عبد الله بن عمر مؤرخ ب47 للهجرة كتبه لعقبة بن نافع لما كان واليا أولا، لما كان يتردد على القيروان قبل أن يولى عليها من دون معاوية بن سفيان رضي الله عنه وكان في الجيش، كتبه له عبد الله بن عمر وجاء به معه وظل في مسجده في بالقيروان، وقالت إنه ما زال موجودا إلا أنه ينقصه بعض الأوراق. وقد وصفه أحد الباحثين وهو أحد السوريين الذين كانوا يهتمون بالمصاحف مثل ذكر أنه على الصفة التي ذكرت عن المصحف العثماني من خلوه من النقط والضبط ومن كون حروفه على طريقة الخط الكوفي. وقد أخذ منه المصحف الذي قالوا إنه المصحف العقباني الذي كان بيد عقبته وتركه عنده وتداولته الأيدي، إلى أن بويع فيه ابن المنصور الذهبي محمد الشيخ بن المنصور الذهبي أخذ عليه أخذ العهد هذا زيدان بن منصور الذهبي أخذ العهد من أبنائه لأخيهم محمد الشيخ الذهبي، هو من آخر ملوك السعديين، على أن يلتزموا بالبيعة له. ثم بعد ذلك انتقل إلى أيدي السادة العلويين في زمن المولى الرشيد، إلى أن جاء المولى إسماعيل، ثم أن جاء ابنهم المولى عبد الله فأعاده إلى المشرق في هدية، كما تعرض ذلك السيد المدير جزاه الله خيرا. وقيل إن قال الذي ذكر هذا إن الدر قد عاد إلى معدنه أو عاد إلى صدفه، بمعنى أن هذا المصحف كان يمثل امتدادا للمصحف العثماني بأيدي المغاربة، وكان خاصا بالخزائن. لكن المصحف الذي وصل إلى المغربي وكان مؤكدا أنه نسخة من المصحف العثماني هو المصحف الذي كان بقرطبة، وقد رآه الكثير ممن وصفوه، ودونت فيه أشعار كثيرة نجدها في المصادر، قمت بجمعها في مشروع إن شاء الله سينشر عن قريب. وهو يصف هذا المصحف وما يخص به من عناية الملوكية، وكيف كان يخرج يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليقرأ فيه القارئ 10 آيات بين يدي الخلفاء، وكان هذا تقليدا كثير عاما شائعا في المشرق وفي الأندلس. وظل هذا المصحف هناك إلى أن سقطت دولة بني أمية، ثم بعد ذلك انتقل إلى بعض ملوك الطوائف، ثم من بني جهور بالقرطبة، ثم حصل عليه المؤمن بن علي القومي ولم ينتزعه منهم، ولكنه عامله بكل أدب بحيث جعل أهل قرطبة يتقربون بهدايته أو بإهدائه إليه في مشهد جميل، وقبل منه هذه الهدية فحملوه إلى مراكش، وهنالك بقي أيضا في الخزائن الملوكية يتداوله المغاربة، إلى أن حصل عليه المارينيون فخصوه مزيد من عناية وزادوا في تحليته وتذهيبه والعناية به، ثم فقد بعد ذلك في معركة بتلمسان وكان يحمله السلطان معه، ففقد وعثر عليه وهو يباع بالمزاد، والذي عثر عليه ذهب فأخبر ملك تلمسان يومئذ هو غمراسن أحد أمراء تلمسان، فذهب فاشتراه مرة ثانية وبقي عندهم إلى أن استرده المارينيون مرة ثانية. لكنه مع الأسف في إحدى الوقائع بالأندلس في أيام أبو الحسن الماريني المتوفى سنة 749 فقد في المعركة حين وقع خلل في معسكر أبو الحسن جرى عليه الهزيمة، وضاعت ذخائر كثيرة من جملة هذا المصحف، لكنه بقي يسعى في إعادته إلى أن عثر عليه أحد التجار من تجار أزمور مدينة أزمور من المغاربة، وذهب حتى اشتراه مرة ثانية من البرتغال وعاد به، ففرح به السلطان فرحا عظيما واسترده المغرب، وبقي في حوزة المغاربة يتداولونه إلى أن فقد بعد ذلك في المئات العاشرة لا يدرى موقعه وموضعه. ولكن مع ذلك كما قال الإمام الشاطبي ما لا في بيت الشاطبي ما لا فيرجى طال أم قصورة، ما لا يضيع فيرجى طال أم قصورة، لا يزال البحث إلى اليوم، ما تزال الفرص تتاح للعثور على ذخائر كثيرة ما كان يظن أنها موجودة. فقد عثر في السنة الماضية على خزانة كاملة في اليمن تشتمل على عدد بالمئات من المصاحف، وقد فرح بها الكثير من الذين يبحثون في علم المصاحفي، وبعضهم من له غرض في أن يعثر على قرآن غير القرآن الذي بأيدينا حتى يحاج به ويدعم به نظر بعض المشرقين القدامى واتباعهم، من القرآن قد تعرض لزيادة والنقصان، وكما يوجد عند بعض من يدعون ذلك من الرافضة الذين يزعمون أن عندهم شيء من القرآن ليس عند المسلمين. فدرست هذه المصاحف لم يوجد فيها مصحف واحد خارج عن جملتها، بل جميع النص واحد من أول الحمد لله رب العالمين إلى من جنة والناس.
طيب الأستاذ الحسن الرحموني لكم إضافة، وكذلك تطرق إلى المحور المتعدد المتعلق بتنوع القراءات، ولماذا كان هذا التنوع، وكيف استقر المغاربة على رواية غرش؟
يقول الإمام الشاطبي في الأبيات التي يعني ذكرها الأستاذ عبد الهادي حميدتو فشأن مصحف عثمان، يقول الإمام مالك قال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا، وقال مصحف عثمان تغيب، قال مصحف عثمان تغيب لم نجد له بين أشيخ الهدى أثرا. أبو عبيد أولو بعض الخزائن لي استخرجوه فألفيت الدماء أثرا، دماء يعني عندما قتل عثمان. ورده ولد النحاس معتبرا ما قبله وأباه منصف النظر. ابن النحاس رد قول من وجد مصحف عثمان لأن الإمام مالك قال لم نجده، وهنا قال وأباه منصف النظر، المنصف لا يقبل أن يكون المصحف فقد ولا يوجد، يمكن العثور عليه. وأنشد هذا البيت ما لا يفوت فيرجى طال أو قصره. ورده ولد النحاس معتبرا ما قبله وأباه منصف النظر،
ولم يقل مالك لا حتم هالكه،
ولم يقل مالك لا حتم هالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصر. الإمام مالك لم يقل بأن المصحف فقد، إنما قال ما رأيته. إذن الإمام مالك لم يره، ولكن إذا رآه غيره من بعده فإنه يمكن أن يكون قوله صادقا، لأن الإمام مالك لم يقل بأنه هلك، إنما قال ما وجدناه عند شيخنا. إذ لم يقل مالك لحتم هالكه ما لا يفوت فيرجى طال أو قصوره، يعني يمكن العثور عليه. أما فيما يخص يعني انتقال المغاربة من رواية إلى رواية أو من طريق إلى طريق في قراءة نافع، فأول ما دخل القرآن الكريم كما ذكرنا كان مع الفاتحين الأولين الذين دخلوا إلى المغرب أيام عقبة بن نافع وأيام موسى بن نصير وعند بعثة عمر بن عبد العزيز. ولما ترك موسى بن نصير عدد من القراء يفقهون المغاربة في أمر دينهم. بعد ذلك رحل الغازي بن قيس من الغرب الإسلامي وجاء بقراءة نافع وموطأ الإمام مالك. فقراءة نافع يعني أول ما دخلت إلى الغرب الإسلامي دخلت برواية الغازي بن قيس، الراوي هو الغازي بن قيس. وبعد ذلك يعني انتقل المغاربة إلى رواية ورش، قراءة نافع برواية ورش في الغرب الإسلامي من طريق عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم ولد الفقيه المالك المشهور عبد الرحمن بن القاسم، يعني صاحب المدونة التي رواها عنه سحنون رضي الله عنه. ولده هذا ويقول ذهبي ولمكانة ابن القاسم عند المغاربة لأنهم مالكيون اعتمدوا رواية ورشين من طريق ابنه عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم، ولا زالت رواية عبد الصمد هذه عند المغاربة في العشر الصغير، يعني عشر طرق يعني رويت بها قراءة نافع، يحفظها المغاربة إلى يومنا هذا، لا زال في المغاربة من يحفظها، ولعل الأستاذ اللي معنا السحابي يحفظها الآن وغيره من القراء، هذا يسموه بالعشر الصغير.
نعم.
موجود عندنا إلى الآن، منهم رواية عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم. وهناك تأثير لدى المفسرين الأندلسيين أثرت فيهم، بن عطية لمن يقرأ بن عطية ولا أو يقرأ أبا حيان يعني في البحر يجد يعني أنه يقول هذا برواية ورش، وإذا رجعت إلى ما هو معروف من تاريخ الأزلق لا يوجد فيها آلهتنا خير أم هو، يعني عبد الصمد يعني لا يأتي يعني يسقط هنا أحد الهمزتين. نعم رواه خبرا، يعني يرويه خبرا، وهذا موجود عند ابن عطية في تفسيره. أنا كنت أقرأ مرة تفسير ابن عطية فلاحظ بعض الطلبة قال هذا لا يوجد في من طريق الأزرق، قلت هو موجود في رواية ورش ولكن من طريق عبد الصمد ابن عبد الرحمن بن قاسم لا زال تأثيره إلى الآن في كتب المفسرين المغاربة، يعني في الغرب الإسلامي، ابن عطية، أبو حيان وغيرهم. انتقل المغاربة إلى رواية ورش من طريق عبد الصمد هذا، يعني من جاء بها أتى بها، يعني أول ما جاء بها هو ابن القزاز، يعني هذا نعم نعم لا هو ابن القزاز أقدم وفاة من ابن وضاح، هم متعصرين، يعني انظر شجرة النور الزكية تجد فيها ابن القزاز، لأنه غير مشهور، لأن من أخذ عن الذين أخذوا عنه قلة، ابن القزاز ابن وضاح متعاصرين، وابن القزاز أقدم وفاة من ابن وضاح، إلا أن الذين أخذوا عن ابن القزاز هم قلة، والذين أخذوا عن ابن وضاح هم كثر. ومن زمن ابن وضاح، يعني جوج مقرئان جاء بها ابن القزاز وابن وضاح، هم اللذان يعني أدخلا قراءة نافع برواية ورش من طريق عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم إلى الغرب الإسلامي. ومن أيام ابن وضاح، يعني لأن أخذ عنه الكثير من القراء، انتقل المغاربة من رواية الغازي بن قيس إلى رواية ورش. ثم بعد ذلك بمدة رحل الداني إلى المشرق، أو بعد ذلك بمدة جاء محمد بن خيرون، محمد بن خيرون الذي نزل القيروان وهو أندلسي أصلا من الغرب الإسلامي، نزل القيروان وجاء كذلك بقراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق، من السابق كان طريق عبد الرحمن ولد عبد الرحمن عبد الصمد بن عبد الرحمن بن قاسم. ابن خيرون هو الذي جاء بطريقة الأزرق التي عندنا الآن برواية ورش قراءة نافع، يعني جاء بقراءة نافع من رواية ورش وطريق الأزرق. وبعد ذلك رحل الداني إلى المشرق فأتى كذلك بقراءة نافع برواية ورش من طريق الأزرق، وهي الطريق يعني التي بقي عليها المغاربة إلى يومنا هذا. نجد يعني من ألف في القراءات من المغاربة والأندلسيين يذكرون أنهم على طريقة الداني، يقول ابن بري سلكت في ذلك طريق الداني إذ كان ذا حفظ وذا إتقان. ويقول المراكشي في القراءة المكية كتاب ديالو اللي يقول فيه سميته الهدية المرضية لطالب القراءة المكية، يقول طريقة الداني قد سلكت من حزنا وأصله نظمت، الحز حز أماني الشاطبي وأصله التيسير، يعني حتى الشاطبي يقول وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، والتيسير هو الداني. إذن هكذا يعني مرت قراءة نافع بروايتها وطرقها لدى المغاربة. والذي استقر عليه الأمر عندنا الآن هي طريقة الداني، كل يعني اللي ألف يعني كما قلت ابن بري والمراكشي، ابن بري يقول سلكت في ذاك طريق الداني كان ذا حفظ وذا إتقان، وغيره من العلماء. أما باقي الروايات فهي موجودة في المغرب، وكان ويقال هذا نقله الناصري وغيره بأن في زمن محمد بن خيرون كان الغالب يعني في القيروان هو قراءة حمزة، وكان الغالب عليهم حرف حمزة، حتى جاء محمد بن خيرون يعني برواية ورش عن نافع، وتلامذة ابن خيرون هم الذين أدخلوا قراءة أو طريق الأزلقي برواية ورشين قراءة نافع إلى المغرب. هذا ذكره الناصري في استقصاء وغيره من المؤرخين، وعلى هذا استقر العمل الآن. بقية الروايات هي موجودة عند المغاربة، القراءات يعني السبع، بل قراءات العصر، العصر الكبير والعصر الصغير موجودة، يعني وجدنا احنا شيوخ كثر كانوا يحفظونها، ولا زال إلى الآن من يعني يلم بها ويقرأها على طريقة يعني الإمام الشاطبي، حيث يبدأون بقراءة نافع ورش وقالون، ثم يضيفون إليه القراءة المكية براويها البزي وقنبل، ثم يضيفون إلى ذلك قراءة أبي عمرو البصري، ثم بعد ذلك يجمعون بقية القراء يعني الشامي مع الكوفيين الثلاثة حمزة وعاصم والكسائي. يعني يقولوا مثلا إذا قرأ قراءة رواية ورش يقولوا الراشي بعض الجهات، وإذا قرأ قراءة مكي يقولوا مكاوي أو البصري بصراوي، أو جمع القراءة السبع كلها يقولوا حمزاوي، فإن أضاف إليها القراءة العشر يقول عشراوي، أو عنده العشر الصغير والعشر الكبير. يعني هذا الذي يعني استقر عليه الأمر عند المغاربة. أما ما يعتمده المغاربة من خلال رسم القرآن، هذا إذا كان محور آخر في الرسم نذكره، ما كان محور آخر في الرسم فالكتب التي اعتمدها المغاربة في رسم القرآن منذ القديم هي كتاب المقنع لأبي عمرو الداني، وبعده كتاب التنزيل لأبي داود سليمان بنجاح تلميذ الداني، ونظم الشاطبي الإمام الشاطبي كتاب المقنع في العقيلة، وهي كذلك مما يعتمد عليه عند المغاربة في رسم القرآن، ونظم المقنع وزاد عليه حروفا يعني قليلة. يقول فيها: وهكذا نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات فطب عمورا، وكتاب المنصف وهو أول منظومة يعني عرفت بالمغرب، نظمه البلنسي بمراكش يعني في القرن السادس 563، فانتهى من 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 النظم ديالو، كملته في النصف من شعبان، وظهر الفضل به وبان عام 63 من بعدها 50 من المئين، يعني أقدم منظومة ظهرت في المغرب فيما يوجد، ربما يكون قبل منه منظومات أخرى ولكن ما لا أثر لها. هاد الكتب يعني المقنع والتنزيل والعقيلة والمنصف، أربعة الكتب، اتخذ منها الإمام الشريشي ثم الفاسي المعروف بالخراز اتخذها مرجعا لمنظومته المسمات بمورد الظمآن، فقال يعني فذكر سميتو أجلها فعلم كتاب المقنع، فقد أتى فيه بنص مقنع، والشاطبي جاء في العقيلة به وزاد أحرفا قليلة، وذكر الشيخ أبو داود أصم بتنزيل له مزيدا، فجئت فيدك بهذا الرجز لخصت منهن بلفظ الموجز. حتى قال في المصدر الآخر: وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصف، لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو القيسي وشيخه مؤتمن جليل وهو الذي ضمن إذ يقول إلى آخره. يعني هذه المصادر يعني اعتمدها الإمام الشريشي في منظومته مورد الظمآن، ثم جاء من بعده من شرحوها ومن استدركوا عليها ومن انتقدوا البعض منها وأضافوا إليها يعني عبر العصور إلى يومنا هذا. هكذا يعني تمت القراءات والروايات والطرق يعني في المغرب.